هذا هو المجلس السابع من مجالس حوار الحوار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس حوار الحوار ردا على ما نشره المشوري في مجلسه السابع. وقبل البدء أقدم بمقدمات: الأولى أن المشوري يرمي غيره بما هو واقع فيه كالتلبيس والتهويل وإساءة الظن والتحليل الخاطئ والتناقض ونحو ذلك. الثانية أن ردي على المشوري فيما يصدره تباعا لا لأنه أتى بشيء جديد يحتاج إلى بيان جديد، ولكنه من باب الشفقة على المغرر بهم من أصحابهم ومن البادئين، كما أنبه على ذلك كثيرا. الثالثة أن المشوري عادلا ليس بعادل، سيما في سوق الأحداث والأخبار المتعلقة بالفتنة، كما ستراه من خلال الرد عليه إن شاء الله تعالى. الرابعة أن المشوري قد جند نفسه للدفاع عن أشخاص وأخطاء ليس هو نفسه براض عنها، وقد أشار هو نفسه إلى بعض ذلك أنه في نفسه شيء من بعض قواعد الإبانة، وقد ناقش الإمام فيها، فمنها ما تبين سوء فهمه لها، ومنها ما أقره الإمام على أنها خطأ. الخامسة المشوري عادل هداه الله، وفي الجملة ليس مع مشايخ الإبانة، وليس معه سلف ولا أحد من العلماء، لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، بل هو يشق طريقا ثالثا، فهو في الظاهر يدعو إلى سير العلماء وهو يسير خلاف سيرهم، ولسان حاله يقول كل هؤلاء العلماء مخطئون من غير استثناء. والصواب هو ما رأيته أنا في هذه المسألة من التوسط والمنزلة بين المنزلتين، أقول هذا هو لسان حاله. وإلى حوار الحوار. أما أن الخلاف حاصل قبل الإبانة فنعم، ولكننا كنا نأمل الرجوع عن الخطأ والاعتذار عن الزلل وإصلاح الفاسد وتقويم المعوج حتى أبانوا عن سيرهم في الإبانة، فتواترت الأدلة على وجود الهوى والتعصب منهم بالباطل وتنكرهم للحق بعد معرفته والإقرار به. وأما أنه يلزمنا أن نبدع العباد والسحيمي فلا يلزم، ومن أين لك هذا وقد أوقعك هذا الفهم السقيم وللأسف الشديد في حيرة وتخبطات كثيرة؟ فهؤلاء أحسن الظن بالكاتب، ومن نظر في الكتاب ونقده فكلامه المقدم، ويشفع لذلك قواعد الجرح والتعديل، ولعل الله سيبصرهم بحال الكاتب بأسباب أخرى، كما حصل للشيخ ربيع والجابري وغيرهما ممن حكم على محمد الإمام بالبدعة بعد ذلك. وتصريح الشيخ يحيى بأن الإمام ليس ضالا بكتاب الإبانة هذا من تورع الشيخ وترويه، لا كما يصفه الحاقدون، فوصف بداية الكتاب بالضلال، وطمع في رجوع الكاتب بناء على ما أبداه من استعداد لتصويب الأخطاء، فلما أصر على الخطأ وتعبد لله به حكم عليه بعد ذلك بما يستحقه. وأما أن الشيخ إنما بدع الإمام بعد خروج ذلك الرد فهذا من الكذب والتلبيس والتهويل وقلب الحقائق، فمن أين أخذت هذا؟ وهل نص الشيخ على أن سبب تبديعه للإمام هو هذا الرد؟ أم أن الشيخ بين في نفس الكلمة التي لا أظن أن المشوري يجهلها ولكنه كتمها والله حسيبه؟ بين الشيخ أن عند الإمام مخالفات، منها الوثيقة والإبانة وغيرها، وهل مجرد هذا التوقيت يدل على أن الشيخ لم يحزبه لشيء إلا لرده عليه؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كلمة. وأما أنها إشارة يفهمها الحليم، بل هي إشارة يفهمها البريء، وأما الحليم فيفهم أنك تصطاد في الماء العكر. وأما أن الإمام قد أصلح كثيرا من المواضع التي انتقدت عليه، وأن الطبعة الثانية تعتبر ناسخة للأولى، فلي مع هذا الكلام وقفات، الأولى أن هذه الإصلاحات تدل على أن في الكتاب ملحوظات، وهذا مما يهدر مدح من مدح الكتاب مطلقا وأثنى عليه، إذ لو لم يكن فيه ما ينتقد لما احتاج إلى إصلاح لمن تقد، ولا اكتفى بتزكية من زكاه كما يدندنون به. الثانية أن هذا الكلام فيه مغالطات مكشوفة، فالطبعة الأولى لا تزال في موقعه، وهي أيضا المعتمدة الشاملة، وقد بحثت عليها بنفسي ورأيتها بعيني، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. الثالثة أن هذه الأخطاء لم يرجع عنها لكونها أخطاء، وإنما لكون بعضها يغني عنها، كما أشار إلى ذلك في مقدمة الطبعة الثانية، وقابل من انتقد عليه بالتعنيف عليهم بالكلام والإصرار على الخطأ، والتي عدلها هي أشياء ظاهرة السوءة أو مما كتبه إليه بعض المشايخ الذين كان لا يزال بحاجة إلى ودهم، وزاد الطين بلة، وذكر تلبيسات ليست في الطبعة الأولى، وقد رد على الطبعة الثانية الشيخ المجاهد العالم سعيد بن دعاس رحمه الله تعالى. الرابعة أن عامة من كتب في الرد على الإبانة بعد خروج الطبعة الثانية لم يعتمدوا إلا عليها، وأذكر أني كنت كتبت في منشور لي أسميته الإعانة في نقد بعض قواعد الإبانة، فلما عرضتها على بعض مشايخنا عدل عليها بقلمه، فقال هذه قد أصلحها في الطبعة الثانية فحذفتها. وأما أننا لو كانت القضية مع شيخ يحيى لاكتفينا بمثل صنيع الإمام، أقول هذه شنشنة نعرفها من أخزم، وما ذكرته من المثال دال على ذلك. برهان ذلك أنك بترت الكلام وصورت القضية أن الشيخ اكتفى في مسألة التفصيل في سب الصحابة بالإحالة إلى أنه قد ذكرها في مواضع أخرى بغير تفصيل، والواقع أن الشيخ صرح بأنه قد رجع عن هذا القول كما هو واضح في موقعه وبخطه، والتصريح بأن سب الصحابة كفر. والسؤال هنا، هل المشوري يهرف بما لا يعرف، أم أنه يكتم الحق وهو يعلم؟ أحلاهما مر، والله المستعان. وأما أن الإمام لا يزال مستعدا لإصلاح ما ظهر الخطأ فيه، وأنه قال لبعض المشايخ اعتبر الكتاب كتابك، أقول هذا كلام بارد، فلو كان الإمام سامعا النصح فقد قدم له بداية في طبق من ذهب كما يقال. وانظر فيما كتبه شيخنا يحيى حفظه الله في مجمل التقويم والصيانة، وما خطه إليه بيده مرفقا بكتاب مصباح الظلام، لكنه لم يكترث لذلك، وكلامه السابق هو من باب ذر الرماد على العيون وخطف الناس واستجلابهم بمثل هذا الكلام العاطفي الذي لا حقيقة له في أرض الواقع. فقد قال للشيخ يحيى بداية الأمر مثل هذا الكلام، وقال له انظر في الكتاب وما تراه يحتاج إلى تعديل عدله، فلما وافاه بالتعديلات لم يرفع بها رأسا. وأما كيف يلغى الخطأ والصواب، فأقول كما قال الشيخ ربيع، يلغى يلغى يلغى، لأنه فرق أهل السنة، والصواب الذي فيه محفوظ في مضانه، وليس يعني أننا إذا ألغينا كتاب الإبانة ضاع كثير من الحق. فلو افترضنا أن الأخطاء قليلة ولكنها حصل بسبب تجاذبها فرقة بين أهل السنة والجماعة، وكان بإلغاء الكتاب جمع الكلمة، فما حكم إلغائه عندئذ؟ الجواب واجب ذلك، وقد كان بعض السلف يدفن بعض كتبه وليس فيها فرقة لأهل الإسلام، وإنما لشيء ينقذف في نفس العالم، فكيف تستعظم إلغاء مثل هذا؟ أين ادعاء معرفة المصالح والمفاسد؟ هيهات هيهات. لفتة مهمة، لماذا الإمام لما كتب الإبانة بعث به إلى كافة المشايخ وإلى الشيخ ربيع ولم يبعث بنسخة منه للشيخ يحيى؟ الجواب فيما يظهر والله أعلم أنه قصد بالكتاب أهل دماج وعرض بهم كثيرا، ولم يبق إلا التصريح، وظهر منه الدفاع المستميت عن العدني والمصابي رحمهما الله، وكان الأمر أهون من ذلك، ولا يحتاج إلى أن يقاعد لهم ويؤصل ويكتب لهم كتبا تقرأ، يكفي القيام بواجب النصيحة ونصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم والتجرد عن الهوى والتعصب والحفاظ على رصيد الدعوة وهرمها. وأما أننا نشرح كتبا فيها من الأخطاء ما هو أعظم مما في كتاب الإبانة كما يدندن به المشوري، فهذا من الجهل الفظيع أو التجاهل الشنيع. فنحن نقرأ كتب أئمة لا غنى لنا عنهم وعما كتبوا، وبعضهم زلت قدمه في بعض المسائل مع إرادة الحق، فمن يكون الإمام تجاههم؟ وما هذا التعاظم والمقارنة الفاسدة بين أئمة الأخيار؟ يقول العلماء في حقهم: لو عرض عليهم الحق لقبلوه، وبين من يرى الحق بأم عينيه وينبه على الباطل ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمع ولم يبصر، والله المستعان. وأما كتاب الزعيم فقد غيره الشيخ شكلا ومضمونا، ومع ذلك فلم يترتب عليه ما ترتب على كتاب الإبانة. وأما أن الردود على كتاب الإبانة مبنية على سوء الظن بالكاتب مسبقا، فأقول: ربط هذا بهذا غير صحيح، فأنت تريد أن تتوصل إلى أن نقد الإبانة كان ناتجا عن هوى، فالله حسيبك، ثم تتناقض بذكر إصلاحات الإمام لمواضع تزيد عن 20 موضعا، وهو ما يقارب نصف العدد الذي اتقد عليه في الكتاب، فمعناه أن ردهم كان صحيحا، ولو لم يكن في الكتاب إلا هذه المواضع التي اعترفت بها لكان دليلا واضحا على ضلال الكتاب، ومسوغا لرد من رد عليه. فكيف تتجرأ بعدها باعتبار أن الردود مبنية على سوء الظن المسبق؟ إن هذا لشيء عجاب. نعم، كان التعصب والتحيز قد ظهر منهم قبل الإبادة، وكانوا يتفاوتون في إظهار ذلك، فمن مستخفٍ ومن مظهر، وكان الحكم على بعضهم بالحزبية قائم قبل ذلك بحسب ما ظهر منه من فتنة وتعصب وولاء وبراء ضيق ونحو ذلك. وكان البعض لا يزال مستترا، فلما ظهرت الإبانة انكشف الغطاء وبان الخفاء، ومما يدل على ذلك تلك المقدمات التي فيها مبالغات ومجازفات، وعلى الرغم من كثرة من قرأه منهم وقدم له، إلا أن الإمام في طبعته الثانية وإصلاحه لمواضع كثيرة أطاح بمضمون تلك المقدمات، ودل على عدم ضبطهم وأن الهوى قد غطى عليهم. وإلا أين هم من هذه الأخطاء الكثيرة التي قد اعترف بها الإمام وأصلحها فضلا عما أصر عليه؟ فكانت قراءتهم للكتاب وثناؤهم عليه لما علموا من مقصوده ومضمونه وكونه محاميا عنهم وعما تعصبوا له، وليست قراءة تأمل وتمحيص في كتاب ينشر باسم أهل السنة والجماعة. لذلك لا عجب في تواردهم على الخطأ، لأن الهوى يعمي ويصف. نسأل الله العافية والسلامة. وأما أن كثيرا من الردود مبنية على أحكام مسبقة من تمنيع العدل والوصاب، وهذا كسابقه، إذ المراد التوصل إلى إهدار تلك الردود، وقد بان لك عوار هذا التلبيس ولله الحمد. فلا علاقة بين قضية العدل والوصاب وتمنيعهما وبين كتاب الإبانة، إلا من حيث أن الإمام قعد في الدفاع عنهما قواعد خلفية وإجمالات استفادها أعداء الدعوة السلفية، فلو حصل الإقرار لها لاحتج محتج علينا بذلك كما حصل من الحلبي، إذ احتج على شيخ ربيع المدخلي ختم الله له بالحسنى، فقال له: كيف تنكر علي وتقر محمدا الإمام وثلثي كتابه من كتابي؟ وهكذا هو حال غيره ممن اشتد نكير أهل السنة عليهم. وقد كان أصحاب الحزب الجديد يقولون: من معكم من علماء الدنيا على تحزيب بعض المشايخ؟ ويشقشقون بذلك، وهو ما يدندن به المشوري في الوقت الذي يستحي غيره منهم أن يقوله هذه الأيام، لما يعلم أن كافة من كانوا يتمسحون بهم ويصفونهم بأكابر العلماء اليوم يبدعونهم ويقدحون فيهم بأشد أنواع القدح، وقابلوا ذلك القدح الشديد بالاعتذار لهم وعدم الرد عليهم مظهرين للحكمة في ذلك. أقول هذا من التناقض ومن الجبن في الوقت نفسه، وإلا لو كان هذا من الحكمة لماذا لم تظهر هذه الحكمة تجاه أهل دمان الذين بظهورها تجاههم تجتمع كلمة أهل السنة والجماعة
ولكنه الهوى. قابلوا نصح أهل دمات بالتعريف والتأليف والشدة والعرامة والتأليب عليهم والكذب والبتر والمبالغات وغير ذلك، وهذا من الكيل بمكيالين. وبغض النظر هل بدعهم أولئك للأسباب التي ظهرت لنا أم لأسباب أخرى، ولا يأتي المشوري ليستخف بعقول سامعين فيقول إنما بدعوهم لسبب كذا وكذا ولو تبين لهم الحال لعذروهم، وهذا منه رمي لهم بالجهل وعدم المعرفة، وأنهم يتواطؤون على الجهل وعدم معرفة وفقه النوازل. وهذا لو قيل في مشايخ الإبانة لصاح المشوري صياحا ونياحا
يقول هل العلماء تخفى عليهم مثل هذه الأمور التي ظهرت لعامة الناس؟ أقول إنه الهوى والعياذ بالله. أما مطالبة الشيخ يحيى للعدل بالاعتذار واستعظام المشوري ذلك واستدلاله به على أن القضية قضية حظوظ وأهواء نفسية، ويسوق لذلك قول الشيخ يحيى لو اعتذر لي عبد الرحمن كما اعتذر لعبد الباسط لانتهت الفتنة، أقول على هذا الكلام عدة تنبيهات. إن مثل هذا السوق يدل على أقل الأحوال على سوء حفظ المشوري وتخليطه، إن لم يدل على تلبيسه وكذبه، والله حسيبه، فهو يسوق الخبر برسالة نصيحة الإخوان لعبد الرحمن. ومما لا يخفى أن هذه الرسالة كانت بداية الفتنة، فلما توسعت الفتنة وحكم عليهم بالحزبية كان لابد من التوبة والاعتذار معا. قول الشيخ لو اعتذر لعبد الرحمن إلى آخر كلامه، من أين فهمت بفهمك السقيم أن هذا هو طلب الشيخ في نهاية الفتنة؟ وبعد البيان المتتابع فلا يكاد ينتهي عجبي من تطويعك للأحداث حسب هواك وفهمك، ووالله إن هذا لأمر عظيم وخطير. لو كان الشيخ يقبل مجرد الاعتذار فكم قد حصل من العدل من اعتذارات وثناء على الشيخ يحيى، بل وبراءة ممن قدح فيه كما سبق ذلك في المجلس السادس، مما كان يقوله بفمه ويخطه بقلمه، لكن لما كان ذلك مجرد ذر الرماد على العيون، ولمزيد توسيع دائرة الفتنة والاستعطاف المشايخ إلى صفه لم يفده شيئا، والله المستعان. وأما أن كثيرا من الردود مبنية على تحليلات شخصية ثم تكلف ذكر أمثلة على ذلك حسب زعمه، فالجواب عليه من أوجه: أحدها أن هذا تخبير وتهويل ورد للحق بمجرد الهوى المتكلف. ثانيها لو افترضنا جدلا أن هناك مواضع بعيدة المأخذ وفيها كما تزعم تحليل، فهل ذلك مسوغ لعدم استقاد الكتاب، سيما وأنت في هذه المواضع كلها تقول احترازا كثيرا من الردود؟ بمعنى أن هناك أشياء متقدة في نظري ليست كثيرة، ومنها ما هو موجود إلى الآن، والإمام وجميع من قدم الكتاب لم يتبين لهم ذلك، وأنت إلى قبل شهر تزور الإمام وتناقشه في بعض المواضع كما اعترفت به بنفسك، وسلم لك في البعض وسلمت له في البعض الآخر، فعلام يلام من انتقد الكتاب إذن؟ ولماذا هذه المحاباة عن كتاب أنت من يعتقد أن فيه أخطاء؟ أليس هذا من الهوى والعياذ بالله؟ وما هو ضابط كثرة هذه الأخطاء التي توجب نقده؟ نبئني بعلم إن كنت من الصادقين. إن المشوري نفسه يعرف حقيقة التبيع والغثائية في معبر، فقد أخبر بعض الإخوة أنه تكلم مع الإمام في شأن وجود الحزبيين من الإخوان المسلمين والجمعيات وغيرهم من أهل البدع، وأن الإمام اعترف بذلك وأنه يوجد وهو على علم بهذا، وهو يسلك معه مسلك النصيحة حسب زعمه، ويقول هم في الجملة مؤدبون لا يدعون إلى أذكارهم في المركز. فيا سبحان الله، فمع معرفة المشوري بهذا الأمر يرد كثيرا مما انتقد من القواعد لأن مبناها على التحليل، والله المستعان. وأما أن كثيرا من الردود مبنية على البتر، وإن تعجب فعجب صنيع المشوري هذا، أجهل فعلا معنى البتر أم تجاهله لغرض ولآخر؟ وهل مجرد سوق موضع الشاهد من الكلام يعتبر بترا مذموما؟ وهل يلزم أن يذكر الكلام كله في كل موضع؟ ومن الخطأ الفاحش عند المشوري أن يبرر سوق كلام الإمام في حق الصحابة، وأنهم لما كانوا يكرهون الخلاف كانوا يكرهون الجدال ولا يتعاطون أسبابه. ويقول: فلا جدال بالباطل، ولا تتبع للأخطاء، ولا تشهير بالمخالف، وإنما تناصح. ثم يشجع على الشيخ سعيد أن يبنى تشريع في هذا الموضع. ووالله أنني أتعجب جدا من الحال التي وصل إليها المشوري، وأتعجب من قدرته على المغالطات والتلبيسات بأسلوب الكلام ونغمة الصوت، زخرف القول غرورا. أقول للمشوري: لقد رقبت على الماء وأمسكت بالهواء، وما زدت أن أبدت عن مدى تلبيس شيخك، وكيف ينزل أحوال الصحابة على من بعدهم ويريد أن يجعل من حالهم ما يكون قاعدة لمن عداهم من غير تقييد ولا تخصيص. ليأتي المبتدع فيقول: تعاملوا معي كما كان الصحابة يتعاملون مع بعضهم. فما بقي إلا أن نقول للمبتدعة رضي الله عنهم وأرضاهم. أو حتى من يدعي السنة وقد أصر على الخطأ بعد بيانه له، لا يأتي وينزل نفسه منزلة الأبرار ويريد أن نتعامل معه كما كان يتعامل الصحابة مع بعضهم ممن يصدر منه الخطأ عن اجتهاد وعدم هوى. ثم إن الكلام ليس على إطلاقه حتى في حق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد كانوا يشبعون على من أظهر قولا مخالفا للسنة، وربما هجر بعضهم ابنه أو قريبه بعد مناصحته، كما حصل من عبد الله بن مغفل رضي الله عنه مع قريبه لما نهاه عن الخلف كما في الصحيحين، ثم رآه يخرب فقال: لا أكلمك كذا وكذا، وفي رواية مسلم: أبدا. وما حصل من عبد الله بن عمر مع ولده بلال بن عبد الله لما قال بلال: والله لنمنعهن، بعد أن سمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال النووي عند شرح الحديث: فيه تعزير المعترض على السنة والمعارض لها برأيه. وأما أن الكتاب مليء بالآثار السلفية، فما فائدة هذا الكلام؟ وهل يخجل المشوري من سوق مثل هذا الكلام؟ ووالله إني لأتصبر تصبرا حتى أسمع مثل كلامه هذا، الذي لا يمت إلى العلم بصلة ولا إلى النقد العلمي بسبيل. وهل مجرد وجود آثار للسلف في كتاب تمنع من القدح فيه؟ وإذا كان الأمر كذلك فلن يثبت لنا القدح في أي كتاب مهما كان ضلاله، لأنه ولا بد أن يكون فيه حق وآيات أحاديث وآثار. فهنيئا هنيئا لك هذا الفهم السقيم يا مشوري، وأبشرك أن هذا حال ومآل من تنكر للحق ورضي بالباطل مهما كان قدره وعلمه، إلا أنه يصبح مع الأيام أضحوكة ويأتي بالأعاجيب من سقط القول ورديئه. تسأل الله العافية والسلامة. فالإمام وإن ذكر آثارا للسلف فهو يطوعها حسب هواه وبما لا وجه للاستدلال فيه، وهذا كثير في كتابه. وأما أننا ننتقد قواعد الإمام نظرية ونتعامل بها عملية، ثم يتكلف المشوري ذكر ما حسبه أمثلة لما افتراه، فأقول: هذه فرية دون برية، ودعوة عارية عن الدليل، ومصدرها التخمين والتضليل، ومنشأها التحريف والتأويل. فلن تستطيع أن تأتي بمثال واحد لعملنا بما أذكرنا من كتاب الإبانة. وأما أن تفسر وتؤول وتطوع وتذلل، فهذا إن دل على شيء إنما يدل على مغالطة مكشوفة وكذب مفضوح. ولو كان هذا حاصلا لما سكت عنه أصحابك، ولما انتظروك حتى تظهر بحواراتك، وهم أفصح منك لسانا وأقدر منك بيانا وأكبر قدرا، ولكنك لما رأيت نفسك أصيبت مقاتلك. نسأل الله العافية والسلامة. فهات إن كنت من الصادقين قاعدة انتقدناها ثم قررناها بعينها بفعلنا كما تزعم، فإن فعلت وما إخالك تفعل فذات، وإن لم تفعل فلا نطلب دليلا على تلبيسك بعد ذلك، والله الموعد.